العربي الجديد بودكاست.
الصهيونية لا تخفي بل تظهر مقدار بسيط من نواياها للسيطرة.
ما يحصل في غزة هي بوابة حرب مفتوحة ليس فقط على العالم العربي ولكن على العالم.
هذه الحرب إما أن تنتصر فيها الصهيونية وتهيمن على العالم ولا قائمة له بعدها، وإما أن تهزم الصهيونية العالمية ولا تقوم لها قائمة بعدها. هذه حرب فاصلة. هذه الانعطافة الأولى التاريخية قضت بأن تبقى هذه المنطقة متخلفة، لأن سقوط غزة هو سقوط العواصم العربية كلها.
هذه جملة مثيرة وملهمة بشكل. إذا سقطت غزة سقطت كل العواصم العربية. الباحث والمترجم والصحفي اللبناني حسين جواد قبيسي، أهلا وسهلا فيك أستاذ حسين في بودكاست فيه ما فيه.
شكرا على هذه الاستضافة أخي سائد نجم، وأتمنى لكم ولغزة النصر المؤزر والقريب إن شاء الله.
إن شاء الله. سلمت، الله يخليك أستاذ حسين. في واحدة من مقالاتك التي كتبتها مؤخرا في الصفحة الثقافية من جريدة العربي الجديد، قلت عبارة وعنون بها المقال: الحرب الصهيونية العالمية الأولى. للكلمة والجملة وقع من الرهبة والقلق والإدراك غير المسبوق. احنا مش عمالنا بنحكي عن الحرب العالمية الأولى أو الثانية، انت اصطلحت مصطلح جديد، الحرب الصهيونية العالمية الأولى.
بالضبط.
بأي معنى؟
هذا النمو للصهيونية لم يعرف حالة من القوة والسيطرة مثل الحالة التي وصلت إليها القوة الصهيونية، خليني أقول الدولية. أنا ليش بقول الصهيونية الدولية؟ أنا بقول الصهيونية الدولية لأن استطاعت الحركة الصهيونية أن تضمن ولاء الدول الاستعمارية قاطبة. يعني الإعلام الموجود في بريطانيا وفي فرنسا، صحيح أنه اسمه إعلام بريطاني أو إنجليزي وإعلام فرنسي، ولكن هو إعلام في يد الصهيونية. الصهيونية لم تصل إلى درجة من القوة والسيطرة والهيمنة بالقدر الذي وصلت إليه الآن، ولذلك صار بإمكان أن نسمي الحرب التي تقودها إسرائيل ضد فلسطين أشركت معها كل المراكز التي تسيطر عليها من جيوش وأموال وإعلام وسلاح لمساعدتها في خوض هذه الحرب. هذه أول مرة تحصل أنه تستطيع الصهيونية أن تشغل لحسابها كل المراكز التي تهيمن عليها. بهذا المعنى أنا يعني أقول أنه حرب عالمية صهيونية. بهذا المعنى يعني عالمية، منين إجت كلمة عالمية؟ جاءت هذه الصفة من قدرات الصهيونية التي اتسعت بحيث أن المراكز المالية في العالم، المراكز البنوك الفيدرالية، مؤسسات المالية الضخمة، لجنة بازل بسويسرا، منظمة التجارة العالمية، يعني المراكز المال في العالم ومراكز الإعلام والمراكز الدبلوماسية، يعني دبلوماسية ما يسمى المجتمع الدولي. ماذا يعني المجتمع الدولي؟ يعني مجلس الأمن مثلا، مجلس الأمن ما هو سوى أداة في يد الصهيونية. يعني واحد سفير مش عارف مين، هذا واحد إسرائيلي بالأمم المتحدة، يعني يهين رئيس الأمين العام للأمم المتحدة ويمزق التقرير اللي اتخذته الجمعية أمام العالم ولا يقال له شيء. المهم أن الصهيونية استطاعت من خلال نموها أن تشتري ذمم الإعلاميين الذين يعارضونها. هي مسيطرة على الإعلام، ولكن دائما يكون هناك إعلامي أو 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 أكثر من إعلامي يقفون في يفضحون، مثل ما عم يعمل سنودن لم يعمل أسانج، ما عمل غيره يعني. ولكن أنت ترى في أي وضع مزري يعني يوجد سنودن أو أسانج، جوليان يعني. ولكن إذا كان يرضى بالمال فإنهم يشترونه. ولذلك أنا بقول لك لا يوجد إعلام عربي لم تشتريه الصهيونية.
هي حرب بين الصهيونية التي تريد الاستيلاء على العالم وإخضاعه وفقا لرؤيتها ومخططها، وبين أحرار العالم حفاظا على إنسانيتهم وحريتهم السياسية والاقتصادية. يعني هذا مما جاء أيضا في مقالك. وقلت كمان، وكانت هذه مفارقة ومدعاة للتفكير كمان، قلت وبشكل جريء وصريح: مقاومة غزة أعادت لنا رشدنا الذي كنا نكاد نفقده.
تعرف شو أخي سائب؟
نعم.
يعني فعلا إنك أنت يعني مثل كأنك قاعد بدماغي. أنا مع الأصدقاء مرات منكون قاعدين. لا تعرف لما صار 7 أكتوبر التقينا في مجموعة من الشباب، وكانت طبعا يعني بعد وهل الصدمة ما حدا فاهم شيء يعني بعد. وأنا شو قلت؟ والله العظيم قلت أمام هاي المجموعة من الأصحاب إنه أنا كنت أكاد يعني كان يعتمل في رأسي موضوع كنت أريد على وشك أنه يعني حرره وأكتبه، وهو موضوع يعني انحلال القومية العربية وتلاشيها. تصور يعني هلا أنت الوحيد اللي قلت لك يا حتى لنجوان ما قلته.
تمام.
ولكن أمام الأصدقاء اعترفت أنا بأنه خي شو تراكم سنوات وسنوات، ما نحن ما أنك عملت اشتغلت بالعمل السياسي أحزاب شيوعية وقومية وكذا إلى آخره طيلة حياتي كلها تقريبا، ولكن بدون نتيجة. ولكن بدون نتيجة. لذلك لما صار 7 أكتوبر كأنه كان كنت أختنق وإذا به أكسجين إيجاني.
يا سلام.
فطردت هذيك الفكرة نهائيا، يعني أنه نكاد نكفر بالقومية العربية وكذا. يا أخي ما هي المسألة؟ شوف أخي سعد، المسألة الأساسية هي هوية. هوية إذا فقدنا نحن هويتنا ما بيعود فينا نعمل شيء، ولا أبدا لا تنمية ولا غير تنمية ولا غير. إذن الهوية الجامعة هي قبل الكل شيء. نحن هويتنا هلأ بتعرف هي عقدة الهوية تبعتنا، عقدة الهوية اسمها فلسطين. إذا انحلت هذه العقدة فرض كل شيء، ما عاد في أي شيء لا هوية ولا بعرب ولا بلدان ولا شيء إطلاقا ولا شعوب ولا شيء إطلاقا، لأنه سقوط غزة هو سقوط العواصم العربية كلها.
هذه جملة مثيرة وملهمة بشكل: إذا سقطت غزة سقطت كل العواصم العربية.
بطبيعة الحال ما هي مرتبطة بهويتنا. ما هي الهوية يا أخي؟ طيب لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟ تقدم غيرهم لأنه عملوا دول. باسم شو عملوا دول؟ عملوا دول باسم هوياتهم القومية، يعني عناصر. ما نحن المنطقة العربية تتمتع بأقوى عناصر بناء دولي في العالم. ما في محل بالعالم يتمتع بعناصر لها من القوة مثل ما عناصر التوحيد الموجودة في منطقتنا. تاريخ طويل من الحضارة، لغة واحدة مشتركة، أماني وتطلعات واحدة، دين واحد، جغرافيا واحدة. المهم البحث عن عناصر الهوية العربية موجودة بكثرة. ولكن من الذي منع العرب من أن ينظروا إلى هذه العناصر أو يستخدموها؟ ممنوع أن تستخدمها، ممنوع وإلا تقتل. إذا استخدمتها تقتل. شوف هنا من المفيد أن نذكر إسرائيلي كتب كتاب منذ 5 سنوات تقريبا، وأنا قرأت هذا الكتاب وأنا لو إلي صلة بمراكز نشر وكذا وإلى آخره لكنت اقترحت عليهم ترجمة الكتاب منذ ذلك الوقت، اسمه الوجه الآخر لإسرائيل، لوتر فاس ديزرائيل، واسم الكاتب إسرائيل شمير، اسمه إسرائيل شمير. هذا عمل كتاب باللغة الفرنسية عنوانه الوجه الآخر لإسرائيل. شو بيقول فيه؟ بيقول أنه ليست إسرائيل هي هذه التي ترونها تقاتل كم واحد فلسطيني مساكين، بل هي إسرائيل الموجودة في الهند وفي أمريكا وفي أوروبا وفي العالم العربي وفي كل مكان من العالم، هذه هي إسرائيل الحقيقية. يعني بمعنى أنه الصهيونية لا تخفي على أحد أنهم هن شعب الله المختار وأنه هن عندهم مهمة رسولية إلهية أو دينية لقيادة العالم. طيب ما هذا جاك أتالي، هذا اللي راح عمل كتاب 600 صفحة من شان يقول يخطب بالعالم ويقول له نحن أصحاب الفضل عليكم لأنه نحن عملنا لكم الرأسمالية. هذا شو يعني؟ هذا لا يخفي، يعني الصهيونية لا تخفي بل تظهر مقدار بسيط من نواياها للسيطرة، للسيطرة للهيمنة على كل مقدرات العالم. طيب هذا الذكاء الاصطناعي اللي بدأ يظهر نواياه. يا أخي سائد، في شيء هلا عم ينعمل اسمه ما يتعدى الإنسانية، ترانسهيومانيزم. سمعت بالترانسهيومانيزم؟ هيدا الذكاء الاصطناعي الذي الآخذ في التقدم، والتصور أنه بالإنترنت، يعني اللي مش موجود بالإنترنت مش موجود بالعالم، وأرادوا أن يقطعوا غزة عن العالم بواسطة قطعها عن الإنترنت. إذن هيدا على ماذا يدل؟ يدل على هيمنة أصحاب الذكاء الاصطناعي اللي بتقديري أنا 90% منهم صهاينة. الوجهة الأساسية للذكاء الاصطناعي عم يقولوها، عم يعلنوها تحت اتيكات وعناوين تقدمية انه هذا تقدم البشرية نحو اللا إنسانية، نحو ما يتعدى الإنسانية، نحو صناعة إنسان لا علاقة له بالإنسان اللي نحن بنعرفه، إنسان بارد، إنسان يتحرك أوتوماتيكيا آليا تقوده خيوط موجودة في قبضة الصهاينة بالعالم تحت مسمى منتجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتحويل العالم، مجتمعات العالم إلى مجتمعات متقدمة وتكنولوجيا وذكائيا وإلى آخره. ولكن هذا هو مشروع الضامن لسيطرة الصهيونية على العالم. هذا أنا برأيي أنا، وأنا يعني في صدد عمل بحث موسع ومعمق حول هذا الموضوع.
وكمان كان من الأشياء اللافتة أستاذ حسين في النظرة تجاه ما يحصل ويجري في غزة، أنه التعامل مع القصة وكأنه ما يحصل وهو فعلا واقعيا ما يحصل في غزة هي بوابة حرب مفتوحة ليس فقط على العالم العربي ولكن على العالم، وهذا ما أشرت أنت إليه باستمرار في مقالاتك وفكرتك اللي تؤكد عليها باستمرار.
طيب أنا بدي بس ألفت النظر أخي سائد، ما يجري مثلا في بريطانيا لا يمكن أن يكون واحد عاقل يتصور قبل وقوع 7 أكتوبر. طيب ما الذي جعل أنه الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة كانت بين ترامب، مؤيدين لترامب مؤيدين لبايدن، وإذا بنا نرى طوفانا أمريكيا قلب الأمور ليصبح الانقسام بين أمريكان معادين لبايدن ولترامب اثنينهم ومؤيدين ل يعني ضد ترامب وبايدن، المؤيدين لإسرائيل في حربها على غزة، وبين أمريكيين رافضين لهذا، مؤيدين للفلسطينيين، مؤيدين لغزة.
والله فعلا ومصداقا اللي تفضلت فيه أستاذ حسين، إحراق الجندي بوشنل، الجندي الأمريكي نفسه، احتجاجا على الإبادة التي تحصل في غزة وانتصارا لفلسطين.
شوف أنا في عندي دوكيمون يعني وثائق شهادات وتصريحات لأمريكان قبل أن يحرق الطيار الأمريكي نفسه، يقولون فيها أخي سائد، ممكن أن يبعث لك واحد منهم والله
بكون ممتن طبعا،
بيقول فيها أنا أعد الفلسطينيين، والله العظيم بالحرف الواحد، أنا أعد الفلسطينيين بأننا نحن الأمريكيين أدركنا أن إسرائيل ليست لا تسيطر عليكم ولا تحتلكم، بل هي تسيطر علينا وتحتلنا هنا في أمريكا، ونعدكم بأن ثورتنا ضد الصهيونية قريبة جدا. وهذه شهادة لواحد أمريكي، أنا بدي رح أبعث لك إياها. فإذا أعود لسؤالك أخي سائد، يعني لما قلت لي أنه يعني هي تتصل بأحرار بخي فلسطين، لا يمكن أنك تسميها سوى أحرار فلسطين فقط، وبالطبيعي كل من يؤيدهم يكون من الأحرار بالعالم. يعني العنوان البسيط أنه اللي يقوم ضد الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين هم أحرار فلسطين، وبالتالي العبيد العرب هم الذين يصمتون والذين لا يؤيدون أحرار فلسطين، ومن يؤيدهم فهو يشترك معهم في الحرية، ومن يؤيدهم بالعالم يشترك معهم في الحرية. على كل حال إذا سألتني ما هو مضمون هذه الحرية المشتركة بين جميع أحرار العالم، هناك تفصيل آخر، وهنا البحث الجدي في الموضوع. يعني تصور أنت أنه يعني هودي الأحرار اللي عم نحكي عنهم بفلسطين ومؤازريهم من أحرار العرب وأحرار العالم، هودي عندهم تصور كامل متكامل للإنسانية، للمجتمعات، كيف على هذه المجتمعات أن تعيش، كيف لها أن تقيم العدالة والمساواة، وكل التنكر والزيف الذي فعلته الدول الغربية التي ادعت أنها ديمقراطية وانقلبت على مبادئ الثورة الفرنسية وما قال به مفكرو الديمقراطية وال يعني شعارات الدولة الفرنسية، الحرية والوحدة والمساواة، الحرية والمساواة والإخاء. بعدين هذا الإخاء، هذه أولوية المبادئ العربية اللي لا تحتاج إلى إعلام، لأنه يا أنا هلأ بس أحكيك بالك يا أخي، وبقول لمين مكان بقول يا أخي،
هي قيم أصيلة وقديمة جدا،
قيم أصيلة وقديمة فعلا. ولما طلعت الثورة الفرنسية وقالت أنه الإخاء والمساواة وليبرتي إيجاليتي فراترنيتي، إخاء ومساواة وعدالة، تنكرت لها الدول لدرجة أنه لم يبقى بعد من هذه الديمقراطية في الدول الغربية سوى العنوان الكاذب هو الآخر الذي اسمه الانتخابات، وهذه الانتخابات ما كلها مال، لا يصل إلى البرلمان ولا يصل إلى المنصب إلا من يكون قد أوصلته الدعايات المالية الممولة وتلميع الصورة، ويصل وعبر الانقلابات ودفع الرشاوى وشراء الدمام وإلى آخره والتزييف. يعني القوة المالية هي التي تشتري الرؤساء والوزراء والنواب والإعلاميين، وهذا ما تستطيعه الصهيونية العالمية القابضة على صندوق المال في العالم.
وبالتالي يمكن الاستطراد أستاذ حسين والقول هي الحرب الصهيونية الأخيرة في غزة.
صحيح. يعني شوف هلا نحن لما قلنا انه الحرب الصهيونية العالمية الأولى، هذا قد يترك انطباع لدى القارئ بأنه ربما تتلوها حرب عالمية صهيونية ثانية، لا كلا، هذه الحرب إما أن تنتصر فيها الصهيونية وتهيمن على العالم ولا قائمة له بعدها، وإما أن تهزم الصهيونية العالمية ولا تقوم لها قائمة بعدها، هذه حرب فاصلة. ولكن صح تسميتها بأنها صهيونية عالمية هيدا شيء صحيح 100%.
أستاذ حسين، لو تسمح لنا العودة لجذر القصة، وأنت لديك العديد من الأبحاث والترجمات من الفرنسية، من بينها الإسلام معطلا، بحثا عن حداثة عربية، تاريخ الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية، وكذلك أيضا محاكمة الصهيونية. ومن هذه الإضاءة للخلفية التي أنت آت منها، لو تسرد لنا بشكل فكري ما الذي يحصل بناء على ما حصل؟
بالنسبة للحرب الجارية حاليا، لابد من وضعها في سياق التاريخي. لماذا؟ لأنه انقسام العالم ما بين، ما بدنا نقول عبيد، ما بين دول استعمارية أخضعت الشعوب بأكملها لغايات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية منذ بداية التاريخ الصناعي، يعني عندما بدأت المجتمعات الغربية تتصنع احتاجت الماكينة الآلي الصناعية ستتوقف إن لم يتم رفدها بشكل مستمر بالمواد الأولية غير الموجودة في أوروبا. موجود بعضها ولكن معظمها غير موجود، موجود في أفريقيا وموجود في آسيا وموجود في منطقتنا. لذلك كان في استعمار للجزائر ولشمال أفريقيا كله بالأول، بعدين صار في استعمار للهند ولحتى محاولات استعمار الصين وأخذ كامل أفريقيا نظرا لغناها بهذه المواد. إذن ما يسمى الحداثة اللي أطلقت على المجتمعات الغربية بسبب التصنيع وبسبب إنتاج ما سمي رفاهية الإنسان من برادات وغسالات وسيارات وطيارات وإلى آخره، هذا أعطى للحركة الاستعمارية وجه إيجابي إنه أن يقال إنه هذه الدول الغربية ليست دول استعمارية وإنما هي دول حداثة، ولا سيما أنها تسترت بدعايات أو أفكار أو حجج أو مسوغات أسمتها ديمقراطية وحقوق الإنسان. هذه الحداثة كان لها وجهين، وجه إيجابي استفادت منه الدول الاستعمارية نفسها في داخلها، ووجه سلبي كان وبالا على الدول المستعمرة. يعني أنا سبق أن ذكرت هذا الشيء بإحدى مقالاتي، إنه الحداثة هي أشبه بالقمر، له وجه مضيء نراه ونبتسم له، ولكن يخفي وجهه المظلم اللي لا يراه أحد. يعني مثلا في أوج الديمقراطية الفرنسية جرى استعمار الجزائر بأبشع الطرق، ومحق وسحق يعني ثقافة ودين وشعب وكذا إلى آخره.
تمام. في تلك الفترة التي أسست الاستدخال للاستعمار عبر ما اصطلح بالحداثة، أين كان موقع فلسطين من خارطة ما كان يجري؟
ما يعنينا نحن في الشرق الأوسط وفي فلسطين تحديدا أن هذه الدول الاستعمارية كانت تنظر إلى السلطنة العثمانية في بداية القرن العشرين، عندما صارت السلطنة العثمانية اسمها الرجل المريض. الرجل المريض كان أسهل شيء على الدول الغربية خصوصا فرنسا وبريطانيا أن تقتل الرجل المريض، ولكن قبل قتله أخي سائد أحب أن ألقي الضوء بشكل خاص على مؤتمر لندن الذي عقد سنة 1905 بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كامبل بنرمان، وحضرته سبع دول أوروبية، وجرى النقاش، استمرت المداولات والمناقشات أكثر من سنة حول موضوع ماذا نفعل بالرجل المريض، هل نقتله الآن؟ وهو فعلا قتل، ولكن بعد سبع سنوات أو عشر سنوات. كان الموضوع النقاش بين الدول الاستعمارية ماذا نفعل لإحكام السيطرة على المنطقة العربية بعد أن تفلت من يد السلطنة العثمانية التي سنجهز عليها ونقضي عليها. مقررات مؤتمر 1907 يعني هو بدأ 1905 ولكن صدرت مقرراته سنة 1907 كانت تقول أن بالحرف الواحد أن هذه المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج، وتذكر مقررات مؤتمر لندن التي بقيت سرية ولم يكشف عنها إلا مؤخرا بعد مرور 50 سنة من هذا الذي نشر، أن هذه المنطقة التي تشكل وحدة واحدة شعبا وتاريخا ولغة وثقافة ودينا كمان، القرار الأول زرع دولة سميت بفر ستيت أو إتا تومبون يعني بالفرنسي، وبالعربية دولة فاصلة، ومكان هذه الدولة بين سوريا ومصر لمنع أي لقاء بينهما. لماذا سوريا ومصر؟ لأن فرنسا وبريطانيا في منتصف القرن 19 ضربتا المحاولة الناجحة لمحمد علي باشا حاكم مصر، عندما وصل مصر بسوريا وكان يريد أن يقيم نواة دولة عربية من هاتين الدولتين بانتصاره على جيش السلطنة العثمانية الجيش الانشاري، والذي هرع إلى مساعدة السلطنة العثمانية هو الأسطول البريطاني، وضربوا محمد علي وابنه وقائد جيشه ابنه إبراهيم باشا في معركة أبي قير. المهم يعني هذه التجربة للدول الاستعمارية مع محاولات توحيد المنطقة العربية التي جرت منتصف القرن 19، تعلمت منها بريطانيا أن تزرع دولة مستقبلا تحول دون لقاء مصر بسوريا لكي لا تشكل نواة توحيد لهذه المنطقة العربية. كان ذلك بالتفكير الاستراتيجي في ذلك الوقت للدول الاستعمارية. هذا التفكير الاستراتيجي الذي تطور إلى أن وقعت حرب السويس 1956، وعجزت بريطانيا وفرنسا عن الانتصار، فدخلت أمريكا الولايات المتحدة على عهد أيزنهاور بعقيدة استراتيجية أمريكية اسمها ملء الفراغ، وهذا الملء الفراغ دخلت الولايات المتحدة كقائد لاستراتيجية الفصل بين سوريا ومصر ومنع المنطقة العربية من أن تنهض. أخي سائد، هون لازم في مسألتين يجب أن نقحمهما في هذه في هذا التصوير أو التشخيص للواقع الاستراتيجي للمنطقة العربية في بداية القرن، عندما قرر مؤتمر لندن وضع استراتيجية لمنع، مش بس منع المنطقة العربية من أن تفكر بأن تصبح منطقة ذات مطامح وحدوية وتنموية بشكل خاص، بل لمنعها من التقدم. من التقدم، ممنوع أن تتقدم.
على ضوء التاريخ أستاذ سن، كيف شكلت معركة 7 أكتوبر انعطافة تاريخية؟
لماذا شكلت حرب غزة، لماذا شكل 7 أكتوبر انعطافة تاريخية؟ الانعطافة التاريخية الأولى في منطقتنا حصلت سنة 1923 مع سايكس-بيكو، ومع أول خطوة في بناء الدولة العبرية، الدولة الصهيونية في فلسطين. هذه الانعطافة الأولى التاريخية قضت بأن تبقى هذه المنطقة متخلفة. الانعطافة الثانية التي حصلت بعد 100 سنة في 7 أكتوبر 2023 هي عكس المسار، هي بداية شلل الدولة الصهيونية وبداية انطلاق الدول المنطقة العربية. هذا هو يعني التوازي الذي أردت أن أصنعه بين انعطافتين تاريخيتين حدثتا في المنطقة العربية، الأولى مع إقامة الدولة الصهيونية الاستعمارية الاحتلالية في فلسطين، والثانية مع بداية انحلال هذا الاحتلال.
أستاذ حسين، يعني أتمنى لو أن الوقت لا ينتهي بالحديث معك، وستكون لنا إن شاء الله تواصل واتصالات يعني على الصعيد الشخصي، سأكون ممتن.
تنجح بمسعاك وتكون صحتك منيحة، وإن شاء الله بشوفك بخير.
رح أطلب منك آخر شيء، كلمة توجهها للمستمعين في غزة.
كلمة أخيرة أوجهها، والله العظيم أنا أخجل من توجيه كلمة إلى أهالي غزة، لأنه لهم هن الكلمة التي يوجهوها إلى العالم. والله العظيم لا يعني أكاد أختنق وعندما تطلب مني أن أوجه كلمة. يا أخي، هذا أنا أتوجه بالكلمة لا إلى أهالي غزة، أتوجه بالكلمة إلى المتخاذلين وإلى المتقاعسين وإلى الشرفاء العرب الذين لم يستطيعوا بعد حتى الآن أن يقولوا كلمتهم. وأطلب وأناشد جميع العرب في أي مكان، العرب الشرفاء، العرب الذين الذين ما زالت فيهم بقية باقية من الحس ومن ومن الإنسانية. طبعا يعني أنا لا أنكر أن هناك إنسانية وحس إنساني سليم عند 90 أو أكثر من العرب، موجود هذا الشيء، ولكن يجب تفعيله، يجب إخراجه، يجب يعني إعطاء الصوت له لكي يعبر عن حاله، عن نفسه إلى آخره. أما أهالي غزة، يا أخي سائد، والله العظيم يعني أقول أنه مثل ما أنا شفت على شاشة التلفزيون، شفت شاب فتى لا يتجاوز عمره 14 أو 15، جريح، يرفع قبضته ويهجم بوجهه على الشاشة مزمجرا ويقول نحن أبطال غزة. هذه الصورة يا أخي سائد ليست مدعاة للفخر فقط، ولكن مدعاة لتأوه على الحال التي نعيشها الآن بين هذه العظمة التي يبديها أهل غزة، وبين هذا يعني أبحث عن مفردة تعبر عن حال العرب حاليا، المتخاذلين والذين ما زالوا يعني مترددين في صنع النصر لغزة، لأنه يتوقف على كلمة العرب الآن النصر السريع والمباشر لغزة، إذا هم قالوا لا لإسرائيل ونعم لغزة.
الباحث والمترجم والصحفي اللبناني حسين جواد قبيسي، شكرا على هذه الكلمات، وإن شاء الله نبقى على تواصل.
شكرا لك يا سائل.
الله يخليك، مع السلامة.